أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم عجل لمولانا الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. كتاب الوجيز، الدرس 29 من سلسلة دروس محط تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية. موضوع البحث صلاة الصلاة. وصل بنا الكلام إلى مسألة 109، قال: إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر وجب عليه التقصير حال سفره، وإذا كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان 10 أيام وجب عليه التمام، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت أداء الصلاة دون وقت وجوبها. هذه المسألة تتناول قضية مهمة، وهي أنه ما هي الضابطة في كون الصلاة قصر أو الصلاة تمام؟ هل الضابطة المكان الذي أؤدي فيه الصلاة، أي حال أداء الصلاة هو الضابطة، والعبرة في حال أداء الصلاة من كون هذا المكان الذي أصلي فيه ليس بلدي فيجب علي أن أقصر، أم كان بلدي فيجب علي أن أتم، أم العبرة في حال دخول الوقت أين أن كنت أنت؟ هل كنت مسافراً؟ وإن حضرت وتركت الصلاة وأتيت إلى بلدك فإنك تلاحظ وقت دخول الصلاة، فتأتي بالصلاة مراعيا فيها حال وقت دخول الصلاة. إن كان وقت دخولها وأنت مسافر فيجب عليك أن تقصر وإن كنت في بلدك، أما إذا كنت حاضرا فيجب عليك أن تأتي بها تامة في حال أداء. هل الملاحظ ذلك أم هذا؟ هنا نقول الضابط في ذلك حال أداء الصلاة، لا حال دخول الوقت، فإنه عندما يريد أن يؤدي الصلاة أين هو أراد أن يؤديها؟ إن كان يريد أن يؤديها في السفر، أي عندما أراد أن يؤديها ويصليه وكان مسافراً، وهنا نقول له قصر في صلاتك. وإن كان وقت دخولها، أي عندما دخل وقت الصلاة وكان في الحضر، أي في بلده مثلا أو في محل إقامته، ولكنه لم يبادر ويأتي بالصلاة وأخر الصلاة إلى أن سافر، فنقول له هنا يجب عليك أن تقصر، لأنك في حال أداء الصلاة كنت مسافرا. وكذلك لو كان الأمر بالعكس، هو كان مسافر ودخل عليه الوقت وهو وأي وقت الصلاة وهو مسافر، ولكنه أخر الصلاة إلى أن دخل إلى بلده أو وصل إلى مقصده ونوى إقامة 10 أيام، وهنا في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تأتي بالصلاة تامة، لأنك في حال الأداء أنت غير مسافر، فيجب عليك أن تأتي بالصلاة تامة. إذن الضابطة في كون هذه الصلاة التي أتي بها قصر أو تمام هي حال الأداء، حال أداء تلك الصلاة. يجب على المسافر أو يجب على المكلف أن يلاحظ نفسه في حال أداء تلك الصلاة أين هو يكون. إن كان في حال السفر فيجب عليه أن يقصر، وإن كان وقت دخول الصلاة أي عندما حلت الصلاة عليه كان في داخل في الحضر أو في مكان قد نوى الإقامة فيه 10 أيام. وأما إذا كان بالعكس، بأن كان مسافرا ودخل إلى بلده وأخر الصلاة إلى أن دخل بلده، فيجب عليه أن يتم. مسألة 110، قال: يتخير المسافر بين القصر والتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الإمام الحسين عليه السلام، فيما يحيط بقبره الشريف بمقدار 25 ذراعا شرعيا من كل جانب. هناك أماكن ثبت أنه يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام، أنه يمكن أن يأتي بالصلاة تمام، يمكن أن يأتي بالصلاة قصر. هذه الأماكن هي مكة المعظمة. في مكة يمكن له أن يأتي بالصلاة قصرا ويمكن أن يأتي بها تمام، والمدينة المنورة أيضا يمكن أن يأتي بها قصرا ويمكن أن يأتي بها تمام، والكوفة أي مسجد الكوفة وحرم الإمام الحسين عليه السلام. في حرم الإمام الحسين عليه السلام يمكن للمكلف أو للمسافر أن يأتي بالصلاة قصر أو تمام، والمسافة التي يتخير فيها بين القصر والتمام هي بمقدار 25 ذراع شرعي، 25 ذراع من كل جانب، أي من الجانب الرأس مثلا يحسب 25 ذراع، ومن الجانب المقابل يحسب 25 ذراع، أي من كافة الجهات 25 ذراعا، أي ما يقارب تقريبا 11 متر ونص تقريبا. في هذه المسافة كل ما دخل في هذه المسافة إذا أراد أن يصلي في المكان الذي ضمن هذه المسافة فإنه يستطيع أن يتخير بين القصر والتمام. مبحث آخر وهو قضاء الصلاة. مسألة 111 قال: من لم يؤدي الفريضة اليومية أو أتى بها باطلة حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، ويستثنى من ذلك عدة موارد. هذه المسألة تتحدث عن قضية وهي من ترك الفريضة اليومية، أي من لم يأتي بالصلاة تارة متعمدا وأخرى نسيانا أو جهلا، وكان متوجه إليه التكليف، أو كانت الصلاة التي أتى بها باطلة كمن أتى بصلاة بلا وضوء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة إذا لم يلتفت إلى ذلك في داخل الوقت. فإنه إذا التفت إلى ذلك في داخل الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا كانت باطلة، ويجب عليه أن يأتي بالصلاة إذا كان قد نسيها، وأما إذا خرج الوقت فيجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. ويستثنى من ذلك عدة موارد: أولا ما فات الصبي والمجنون، وهكذا المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وكان مستوعبا لجميع الوقت أيضا. فهنا الصبي لا يجب عليه أن يقضي ما فاته، فإن الصبي حتى وإن كان مميزا فإنه لا يجب عليه أن يصلي، فالصلاة التي تركها في حال الصبا لا يجب عليه أن يقضيها عند البلوغ. وكذلك المجنون، كل صلاة فاتته وهو في حال الجنون فإنه لا يجب عليه أن يقضيها إذا أفاق ورجع إليه عقله. وهكذا المغمى عليه، فإن الإنسان الذي يغمى عليه هنا أيضا لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء لا بفعله وإنما خارج عن اختياره، هذا أولا، وثانيا كان مستوعبا لجميع الوقت لتمام الوقت. أما إذا كان قد دخلت وقت الصلاة ومر مقدار كافي للإتيان بصلاة أدائية وهو أخر الصلاة باعتبار أنه لديه وقت موسع وأغمي عليه، فهنا يجب عليه أن يقضيها أيضا. هذا المورد الأول الذي يجب عليه، الذي لا يجب على المكلف أن يقضيه، أي أن يقضي ما فاته من الصلاة. المورد الثاني ما فات الحائض والنفساء أيام رؤية الدم، فإن المرأة التي يأتيها الحيض والمرأة التي يأتيها دم النفاس، فإنه كل صلاة كانت في ضمن هذا الوقت، أي في الفترة التي كان عليها الدم، لا يجب عليها قضاؤها، فإنها تسقط عنها الصلاة. المورد الثالث: ما فات الكافر الأصلي غير المرتد، أي الإنسان إذا كان غير مسلم، أي مولود من أبوين غير مسلمين، وكان أول ما كان وجده وحتى من بلغه هو غير مسلم، كان كافر، كافر أصلي كالبوذي مثلا، فإنه إذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة في حال الكفر. فلو كان عمره مثلا 25 سنة عندما أسلم، فكل صلاة فاتته أي قبل 25 سنة من حال بلوغه إلى عمر 25 سنة، هذه لا يجب عليه أن يقضيها لأنها فاتته في حال كفره، أي الكفر الأصلي. أما الكافر المرتد كالذي كان مثلا مسلم ثم صار كافرا وبعد مدة رجع إلى الإسلام، فإن هناك صلاة فاتته في هذه الفترة التي ارتد فيها، فهنا نقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تقضي الصلاة التي فاتتك في حال كفرك، لأنك ليس كافر أصلي وإنما أنت كافر مرتد. هذه ثلاث موارد لا يجب فيها قضاء الصلاة التي فاتت. مسألة 112: يجوز قضاء الصلوات اليومية في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر. هذه مسألة تتحدث عن قضية، وهي أنه هل يجب علي أن أقضي مثلا صلاة الظهر في وقت الظهر، أم يجوز لي أن أأتي بصلاة الظهر قضاء في أي وقت، سواء كان في الليل أو في الصباح أو في وقت الضحى أو مثلا في الظهر أو العصر، في أي وقت؟ نقول له يجوز لك أن تأتي بالصلاة صلاة الظهر مثلا قضاء في أي وقت، سواء في الليل أو في الصباح أو في الضحى مثلا، في أي وقت تريد أن تأتي بها قضاء تأتي بها قضاء، ولكن تؤديها أي تقضيها على حسب ما فاتتك. فإن فاتتك الصلاة قصرا فهنا تقضيها قصر، وإن فاتتك تمام فهنا تؤديها تمام. فمن كان مثلا في الحضار وقد فاتته صلاة الظهر فهنا يقضيها تامة، وإن كان مسافرا كمن سافر مثلا إلى مشهد الإمام الروضة وهناك بدا له أن يقضي ما فاته من الصلوات، فهو وإن كان مسافرا لابد وأن يقضي الصلاة التي فاتته في الحضر تامة. وكذلك لو فاتته صلاة وهو كان مسافر، فهنا إذا رجع إلى بلده فهنا أيضا يقضيها قصر وإن كان في بلده وكان حاضرا. مسألة 113: من فاتته الصلاة كان حاضرا في أول وقتها مسافرا في آخره أو بعكس ذلك، وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت. هنا أيضا يتطرق إلى مسألة مهمة، وهي أنه مثلا إذا شخص أذن له الأذان وهو في بلده ولم يبادر إلى الصلاة وخرج من بلده مسافرا وكان آخر وقت يأتي الصلاة به كان وهو مسافر، فلو أراد أن يأتي بها في آخر وقت كان يأتي بها قصرا، فهنا إذا فاتته الصلاة هل يراعي فيها أول وقتها، أي المكان الذي دخلت عليه وهو كان حاضر في بلده، أن يراعي آخر وقت أراد أن يأتي بها ولم يأتي بها. فلو كنت أنا في بلدي وأذن لي الأذان ولم أأتي بالصلاة، وسافرت إلى كربلاء وأيضا لم أأتي بالصلاة، سلأي سبب عمدا نسيانا. فلو كنت قد صليتها في كربلاء صليتها قصرا ففاتتني، فهل أقضيها تمام باعتبار أنه عندما دخل وقت الصلاة وتوجه إلي التكليف كنت في بلدي وكان يجب علينا أن أتي بها تمام، وآخر وقت كان يسع للإتيان بها أداء كنت مسافرا، فلو كنت أتيت بها وأنا مسافر لأتيت بها قصر، فهل أراعي فيها آخر الوقت أم أراعي فيها أول الوقت؟ هنا السيد يقول تراعي فيها آخر الوقت، آخر وقت الإتيان بها أداء إن كنت مسافرا فتأتي بها فتقضيها قصر، أما إن كنت حاضرا فتأتي بها أداء. تلاحظ أنه آخر وقت أين كنت؟ إن كنت مسافرا وتركت الصلاة فيجب عليك أن تقضي الصلاة قصر، باعتبار أنه لو كنت أديتها وأنت مسافر لأديتها قصر، وأما إذا كان آخر الوقت وأنت حاضر في بلدك فيجب عليك أن تقضيها تمام، لأنه لو كنت قد بادرت إلى الإتيان بها في بلدك أي في آخر الوقت وهو أنك في البلد لأتيت بها تمام، فيجب عليك أن تأتي بالصلاة مراعيا فيها آخر الوقت. أين كنت في آخر الوقت؟ هل كان الوجوب متوجه إليك وأنت في حال السفر، أي في آخر الوقت كنت في حال السفر، فهنا يجب عليك أن تقضيها قصر باعتبار أنه أنت أهملت الصلاة ولم تأتي بها، وكان الواجب عليك في آخر الوقت أن تأتي بها قصر. وأما إذا كنت قد أهملت الصلاة ولم تأتي بها في آخر الوقت وكان آخر الوقت وأنت في الحضر أي في بلدك، فكان الوجوب متوجه إليك بالإتيان بها تامة، فهنا يجب عليك أن تقضيها تامة. مسألة 114، قال لا ترتيب بين الصلوات اليومية في القضاء إلا ما كان مرتبا من أصله كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، فلا يجوز قضاء صلاة العصر من يوم قبل قضاء صلاة الظهر من ذلك اليوم. هنا يتطرق إلى قضية أنه هل هناك ترتيب بين الصلوات اليومية في القضاء أم لا؟ يقول لا يجب أن يرتب بينهما، يستطيع أن يأتي أولا بصلاة العشاء مثلا قضاء ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر. يقول إلا ما كان مرتبا من أصله كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، إلا إذا كان قد فاته يوم واحد وهو مرتب من أصله مرتب، أي أنه لابد أولا الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء، فهنا لابد من الترتيب. أما في غير ذلك إذا كان لديه عدة أيام فاتته فهنا يأتي مثلا في اليوم الأول بجميع صلوات الظهر، مثلا صلاة الظهر اليوم الأول وصلاة الظهر من اليوم الثاني وصلاة الظهر من اليوم الثالث وهكذا، وفي اليوم التالي مثلا يأتي بصلاة العصر، وفي اليوم الثالث يأتي بصلاة المغرب، وفي اليوم الرابع يأتي بصلاة العشاء وهكذا. إذن لا ترتيب بين الصلوات اليومية إلا إذا كان من الأصل هي مرتبة كالظهر والعشاء وكان من يوم واحد. مسألة 115، من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات، فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر إذا لم يكن صغيرا أو مجنونا حين وفاته ولم يكن ممنوعا من إرثه، وإلا لم يجب عليه ذلك، ولا يجب عليه أن يباشر القضاء بنفسه، بل يجوز أن يستأجر غيره لذلك، كما أنه لو تبرع شخص آخر بقضاء الصلاة سقط التكليف عن الولد الأكبر. هنا هذه المسألة تتحدث عن قضية، وهي أنه أحيانا تفوت الشخص صلاة لعذر، كمن مثلا نام ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فهنا إذا فاتت عليه صلاة الصبح مثلا، هذه الصلاة التي فاتته لعذر، فهنا نقول الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر إذا لم يقضيها هو عن نفسه، أي أنه إذا هذا الشخص لم يقضيها يعني مر عليه وقت تمكن من القضاء ولكنه تراخى في ذلك حتى أدركه الموت ومات، فهنا يجب على الولد الأكبر على الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه، هذا إذا لم يكن هناك مانع يمنع من القضاء، كان يكون مثلا صغيرا فإنه لا يتوجه إليه الوجوب، أنه لابد في الشخص الذي يقضي أن يكون بالغا، أو كان مثلا مجنونا حين وفاته، حين وفاة الأب كان الولد مجنون، أو مثلا كان ممنوعا من الإرث لكفر مثلا، أو مثلا لكونه قاتل أبيه والعياذ بالله، فهناك من الأبناء من يقوم بقتل أبيه لأجل مثلا الأموال، فهنا إذا كان ممنوعا من الإرث لا يجب عليه ذلك، وأيضا لا يجب عليه أن يباشر بنفسه، فيمكن له أن يستأجر غيره، فإذا قام باستئجار غيره وباشر ذلك الشخص بالعمل وأدى العمل فإنه يسقط عنه الوجوب وتبرأ ذمة الولد وذمة الأب. وكذلك إذا قام أيضا شخص بالتبرع عن الميت بقضاء الصلاة التي في ذمته أيضا سقط التكليف عن الولد الأكبر، فهنا إذن يسقط التكليف في حالتين، في حال إذا كان قد استأجر شخص بأموال، أو مثلا تبرع شخص آخر عن الميت وأدى ذلك العمل عن الميت. هذه بالنسبة إلى صلاة، إلى قضاء الصلاة. بحث آخر وهو صلاة الآيات، مسألة 116 قال: من الصلوات الواجبة صلاة الآيات، وتجب عند الكسوف والخسوف، وأيضا عند وقوع الزلزلة على الأحوط وجوبا، ووقتها في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء، والأحوط في الزلزلة المبادرة إليها عند وقوعها. هذه المسألة تتحدث عن الصلوات الواجبة الأخرى غير الصلاة اليومية، وهي صلاة الآيات. والصلوات التي تجب للآيات هي صلاة آية الكسوف وآية الخسوف وآية الزلزلة، فإنه في آية الخسوف أو الكسوف يجب أن يأتي المكلف بصلاة الآيات، والتي سيأتي إن شاء الله بيان كيفية الإتيان بصلاة الآيات. وكذلك عند وقوع الزلزلة أي الزلازل، إذا حصل الزلزال فإنه يجب على الأحوط وجوبا أن يقوم الشخص بالمبادرة إلى الإتيان بصلاة الآيات عند حدوثها، أي عند وقوع الزلزلة، مجرد وقوع الزلزلة يقوم هو ويتوضأ ويأتي بها. أما بالنسبة للكسوف والخسوف فإنه مجرد حصولهما حدوثهما، فإنه من حين حدوثهما إلى وقت الإنجلاء هذا هو وقت أداء الصلاة، فإنه خلال هذا الوقت يأتي بصلاة الآيات. إذن هناك صلوات واجبة وهي صلاة الآيات، وتجب لهذه الآيات الثلاث دون غيرها من الآيات، كالريح الصفراء مثلا والسوداء مثلا، فإنه لا تجب لذلك. وأيضا هناك تفصيل بالكسوف والخسوف من كونه تام وغير تام، هذا يطلب من كتاب منهاج الصالحين، فإنه فيه تفصيل أكثر، فإنه يذكر هناك أنه حتى وإن كان الخسوف أو الكسوف ولو جزئي فإنه تجب الصلاة أيضا. إذن التفصيل الذي يذكر في المنهاج أنه تجب الصلاة بالنسبة للكسوف والخسوف حتى ولو كان جزئيا. وأما بقية الآيات أي كل مخوف سماوي مثلا، فهناك يذكر بأنه يفصل فيها بين الريح السوداء والخضراء مثلا الحمراء بأنه لا يجب، وهناك تفصيل في هذه المسألة. مسألة 117 قال: صلاة الآيات ركعتان وفي كل ركعة منها 5 ركوعات، ويجزي في كيفيتها أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ شيئا من سورة أخرى ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، وهكذا إلى أن يتم السورة بعد القيام من الركوع الرابع أي في القيام الخامس، ثم يركع الركوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين ثم يقوم، فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم كما في الصلاة اليومية. هذه المسألة تتحدث عن كيفية الإتيان بصلاة الآيات. يقول: صلاة الآيات هي ركعتان ولها طريقتان، هو يذكر طريقة هنا وهناك طريقة أخرى مذكورة في المنهاج. هذه الطريقة وهي أن يأتي بسورة الحمد ثم يختار سورة أخرى متكونة مثلا من 5 آيات، فيقرأ مع الحمد آية ثم يركع ثم يقوم ويأتي بآية ثم يركع ثم يقوم ويأتي بآية، فيفعل ذلك ل5 مرات. في المرة الخامسة عندما يركع ويرفع رأسه يهوي إلى السجود ويأتي بسجدتين ثم يقوم ويأتي أيضا بالفاتحة وسورة أي آية من سورة متكونة من 5 آيات، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويأتي بالآية الأخرى من هذه السورة، ويفعل ذلك مثل ما فعل في السجدة الأولى الركعة الأولى العفو. ثم بعد ذلك أي عندما يرفع رأسه من الركوع الخامس يهوي إلى السجود ويأتي بالسجدتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم من صلاته. وهناك طريقة أخرى وهي أن يقرأ الفاتحة وسورة في الركوع الأول ثم في الركوع الثاني أيضا الفاتحة وسورة أخرى، وكذلك في الركوع الثالث وكذلك في الركوع الرابع وفي الركوع الخامس، وثم يهوي إلى السجود ويأتي بالسجدتين ثم يقوم، ويفعل ذلك مرة أخرى بأن يأتي بالفاتحة ومع سورة، وهكذا في ال5 ركعات. إذن صلاة الآيات متكون من ركعتين، هذه الركعتان مكونة في كل ركعة من 5 ركوعات، كل مرة يركع ويرفع رأسه من الركوع يقرأ إما الفاتحة وسورة وإما أن يكمل الآية التي بعد تلك الآية التي تركها التي قرأها في الركعة السابقة. إذن هذه هي الطريقة أي طريقة الإتيان بصلاة الآيات. مسألة 118 قال: إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلي عصيانا أو نسيانا حتى تم الإنجلاء وجب عليه القضاء، وإذا لم يعلم به حتى تم الإنجلاء فإن كان الكسوف أو الخسوف تاما أي شمل تمام قرص الشمس أو القمر وجب القضاء وإلا لم يجب. هنا هذه المسألة تتحدث عن قضية وهي أنه إذا الشخص علم بالكسوف أو الخسوف ولم يبادر إلى الصلاة حتى انتهى الكسوف والخسوف، فهنا يقول قد ترك هذه الصلاة فهي حالها حال الصلاة اليومية، إذا تركها يجب عليه أن يقضيها. وأما إذا فاتته هذه الآية أي كان نائما مثلا، فهنا نقول إذا كان الكسوف أو الخسوف كليا أي احتراق قرص الشمس أو كسوف الشمس وخسوف القمر كان كليا، فهنا يجب عليه القضاء. وأما إذا كان جزئيا فهنا لا يجب عليه القضاء، لأنه في هذه الفترة لم يكن مدركا أو لم يعلم بذلك حتى تمت عملية الكسوف والخسوف. هذا تمام الكلام عن صلاة الآيات، صلاة الجمعة يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.